ما بدأنا التعليق عليه، هذا الكتاب الجليل كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، والذي دعانا للتلخيص كما بينت في أول المجلس هو قصر الوقت وقصر الأيام. والكتاب كما أسلفت لكم كتاب مهم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن يقرأ فيه وأن يحرص على تفهمه، فقد بين المؤلف رحمه الله تعالى فيه ما يتعلق بأسباب خلاف العلماء عبر منهج فريد في التأليف، إذ بنى ذلك على الأعذار الملتمسة للأئمة في حال وجد لأحدهم قول من الأقوال يخالف حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف قعد قاعدة كبيرة، وهو أنه لا بد له من عذر في ترك العمل بهذا الحديث، وبين أن أصول الأعذار ثلاثة، ثم بين أنه يتفرع عن هذه الأصول 13 أسباب، وبقراءة هذه الأسباب وتمعنها ظهر أن كل سبب منها ينقسم إلى صور. فالمؤلف رحمه الله تعالى قد أحسن في التأليف وأبدع في التقسيم والترتيب، فرحمه الله تعالى وغفر له لجميع علماء المسلمين وعامتهم، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وقد كان معنا في الدرس الماضي وقفنا إلى السبب السابع وانتهينا من السبب السابع، ونستمع ما قاله المؤلف أو ملخص ما قاله المؤلف في السبب الثامن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، ولذلك صور، ومنها معارضة العام بخاص، معارضة المطلق بمقيد، معارضة الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، معارضة الحقيقة بما دل على المجاز بما يدل على المجاز.
نعم، أحسنت. السبب الثامن والتاسع والعاشر كله يتعلق بباب التعارض والترجيح، وهو أحد مباحث أصول الفقه الهامة التي غالبا يختم بها الأصوليون كتبهم، لأن المجتهد قد يعين له تعارض ظاهري أمامه يظهر أمامه في بعض الأدلة أو الدلالات، فيجعله ذلك أمام تمانع وتقابل بين دليلين على وجه الممانعة، ولا يمكن له أن يقول بمقتضى الدليلين جميعا إلا على وجه الجمع بحمل كل دليل على حال أو وقت، فيجمع بين الدليلين إن أمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع فإن المجتهد يصير إلى النسخ في حال علم المتقدم من المتأخر من الدليلين الشرعيين، وفي حال لم يعلم المتقدم من المتأخر فيكون أمامه الترجيح، وهو العمل بأقوى الدليلين. فعندنا إما دلالتين متعارضتان أو دليلين أو دليلان متعارضان، فبالتالي إذا ما ظهر للمجتهد وجه الجمع ولم يعلم المتقدم من المتأخر فإنه يصير الترجيح، والترجيح باب تتفاوت فيه فهوم المجتهدين على ما يبنونه من أصول قعدوها لفهم الكتاب والسنة، وعلى ما يحتف بالدلالات أو الأدلة من قرائن مقالية أو حالية، فبالتالي يكون عند المجتهد عمل بالترجيح، والترجيح هو العمل بأقوى الدليلين، فقد يقوي أحد المجتهدين دليلا على الآخر يخالفه فيه مجتهد الآخر فيقوي الدليل الآخر، فيعمل هذا بموجب الدليل الأول ويعمل هذا بموجب الدليل الثاني، فيكون كلاهما قد عمل باجتهاده، فمن وفق للصواب فله أجران بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخطأ في الحكم فله أجر على اجتهاده وخطأه معفون معذور فيه. فهذا هو مؤدى كلام مؤلف في السبب السابع والثامن، في الثامن والتاسع والعاشر، أسباب الثلاثة الأخيرة. فالثامن عقده في المعارضة بين الدلالات، والتاسع والعاشر عقده في المعارضة بين الأدلة. فأما ما يتعلق بالدلالات فبين أنه قد يتعارض عام مع خاص، فهل يقدم العام في هذه الصورة أو يقدم الخاص؟ حينئذ ما نراه الراجح وهو قول جمهور أهل العلم أن الخاص يقدم على العام في موضع الخصوص، ويبقى العام على عمومي في بقية المواضع. لأن من العلماء من قال لا، إذا تعارض العام والخاص فإنه لا يقدم الخاص بل يعمل بينهما مسالك العمل في التعارض، إما الجمع أو القول بالنسخ أو الترجيح، فيجعلون الخاص مقابل للعام، وهذا ينسب للحنفية. فإذا جاء في مثل قوله في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا عام، ما سقته السماء وأنبتته الأرض وخرج فيه العشر، عشر يجب فيه إخراج عشره، عشر مقداره زكاة لله تعالى، فهذا يشمل ما خرج من قليل المحصول وكثيره. عرضه خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق، يعني ما يخرج من الأرض صدقة أي زكاة، فهذا مفهوم هذا الحديث يدل على أن القليل ماذا دون خمسة أوسق، يعني أقل من 300 صاع ما في زكاة، فتعارض حينئذ. فالجمهور قال يقدم الخاص على العام، فنقول القليل ما في زكاة للحديث الخاص، ويبقى ما زاد عن خمسة أوسق، خمسة أوسق وما زاد عليها فإنه فيه الزكاة. الحنفي قال لا، تعارض عام وخاص، فنعمل بينهما الترجيح، فحينئذ تعارض عام وخاص هو من أسباب الخلاف بين الأئمة، ومن أسباب عذر الأئمة فيما يختلفون فيه، لأنه رأى في هذه الحالة أن العام يقدم على الخاص، وإن كان الصواب فيما نراه هو قول الجمهور أن الخاص يقدم على العام. وقوله معارضة المطلق بالمقيد، هل يقيد المطلق بهذا المقيد؟ للعلماء في هذا كلام، هل يشترط أن يتفق الحكم المطلق والمقيد في الحكم والسبب، أو يكفي اتفاقهما في السبب؟ فحينئذ هذا الخلاف ينتج عن خلاف الفروع، فمن خالف فهو معذور، لأنه لديه أصل بنى عليه فهمه للنص، وهو أصل رآه أنه صحيح وأداه إليه اجتهاده. وكذلك قوله معارضة الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، لذلك تجد كثير من الأعمال التي جاء الأمر بها يختلف العلماء هل هي واجبة ولا مستحبة. مثاله تحية المسجد مثلا، هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا قول الجمهور مستحبة، ولديهم ما صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقال بعضهم واجبة وتمسكوا بظاهر النص. فحينئذ معارضة الوجوب بما يدل على الاستحباب أو بما يصرف عن الوجوب، هذا يجعل هذه المسألة موطنا للخلاف بين العلماء، ف فيختلفون هل هذا الأمر صارف للوجوب الأمر عن وجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو لا. وهذا باب واسع أيضا، معارضة الحقيقة بما يدل على المجاز، مثل توضأ من لحوم الإبل، هل المراد الوضوء الشرعي هو الحقيقة الشرعية أو المراد مطلق النظافة هو الحقيقة اللغوية؟ فحينئذ هذا من أسباب اختلاف أهل العلم إذا وجد معارضة بين هذه الدلالات. والمعارضة لاحظ في الدلالات غالبا تكون في النص الواحد، أما المعارضة بين الدليلين فتكون في نصين كل واحد مستقل عن الآخر، وهو ما ذكره في السبب التاسع والعاشر. والخلاصة من هذه الصور التي عددها المؤلف وعدد أكثر منها، لكن هذه ما ذكرنا على سبيل الاختصار، أن هذه المعارضات بين الدينات تكون سبب اختلاف أهل العلم. فما اختلفوا فيه فهو راجع إلى ما أداه إليه اجتهادهم وفهمهم في نصوص الكتاب والسنة، وحرصهم على إعمال النصوص جميعا ما أمكن. فبالتالي يقع الخلاف، المجتهد منهم إذا أصاب فله أجران بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه بإذن الله تعالى ومأجور على اجتهاده، فله أجر واحد كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ثم فيه قاعدة لنعلم أن التعارض بين الأدلة أو الدلالات هو تعارض في نظر المجتهد، ليس تعارضا حقيقيا في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة كلاهما حق ووحي من عند الله تعالى، لا يمكن أن يقع فيه التعارض في نفس الأمر. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالكتاب والسنة حق ووحي، ولا يقع فيه التعارض في نفس الأمر. ما يقع من تعارض لدى المجتهد فهو في نظره، ويكون ناتج عن قصور في العلم أو قصور في الفهم أو تقصير في تفهم وتدبر النص. نعم. السبب التاسع،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو إجماع، وهذا يتطرق إليه الخطأ من وجوه، ومنها أن يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله، أن يعتقد ما ليس بإجماع إجماعا، مع أنه غايته عدم علم بالمخالف، مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، مع أن قبولها محفوظ عن علي وأنس رضي الله عنهما وشريح رحمه الله وغيرهم.
نعم، هذا السبب حاصله أنه يأتي الحديث ويبلغ العالم وقد يصح عنده سنده ويكون ذاكرا له، إلا أنه يرد عليه معارضة في نظره مع آية أخرى أو حديث آخر أو إجماع. وهذه الأدلة متفق عليها في الجملة، هذه الأدلة متفق عليها في الجملة، ويصح أن تكون معارضة إن صح وقوع التعارض، لكن الواقع أن لا يصح وقوع التعارض، ويكون العالم معذور فيما أداه إليه اجتهاده، فهو يرى أنه معارض، هذا حديث معارض، فيقول: ما دام هذا حديث معارض فيذهب إما إلى أنه منسوخ أو أنه مؤول، أي يصرف ظاهر معناه إلى معنى مرجوح لأجل هذا المعارض، أو أنه ضعيف يضعفه لأجل هذه المعارضة ويجعل ذلك سبب رجعا للضعف في المتن، ويكون من قبيل الشذوذ عنده. فحينئذ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا السبب يتطرق إليه خطأ العالم المجتهد إن قال بذلك وضعف حديث صحيح لأجل معارضة آية أخرى أو حديث آخر أو إجماع، قال أن البعض يعتقد ما ليس بمنسوخ منسوخا ظنا منه أن هذا هو المتقدم وهذا هو المتأخر، مع أن الصواب قد يكون العكس كما مر معنا بالأمس مثال التطبيق الذي كان يقول به الصحابي ذيل عقبة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، مع أن جمع الصحابة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وعبد الله بن مسعود كان يقول بالتطبيق. أيهما منسوخ؟ وضع اليدين على مفرجتي الأصابع على ركبتين أو التطبيق؟ جمهور الصحابة على أن التطبيق منسوخ، فحينئذ يظن أن هذا هو المتأخر والباقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينسخ، مع أن الواقع أنه منسوخ وهو أول أمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد يظن أيضا أن هذا الحديث مؤول ويغلط في التأويل، كما غلط بعض الفقهاء لما قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، فقالوا إنه ليس مقصود التفرق بالأبدان الذي هو ظاهر الحديث، بل مقصود التفرق بالأقوال وهو قول البائع بعتك وقول المشتري اشتريت، تفرقت الأقوال بصدور الإجابة والقبول. هذا حمل تأويل، لأن حمل اللفظ على المعنى المرجوح. لماذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح؟ رأى أن ذلك معارض لمثل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مدام حصل التراضي لماذا يبطل البيع بخيار برجوع البائع أو المشتري أحد المتبايعين في المجلس؟ فحينئذ ظن ما ليس مؤولا أوله وغلط في هذا التأويل. كذلك قال رحمه الله تعالى قد يعتقد ما ليس بإجماع إجماعا، يقول هذه مسألة إجماع، فإذا هذا الحديث إما أنه ضعيف أو مؤول أو منسوخ، لأن هذا الحديث خالف الإجماع. الإشكال ماذا؟ أن كثيرا من الإجماعات المدعات فيها نظر ومعارض في دعوة الإجماع، ما يدعي معارض في دعوة هذه، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقولة من ادعى الإجماع فقد كذب. لماذا؟ لكثرة الإجماعات التي ادعاها كثير من الفقهاء، مع أنه غايتها عدم علمه بمخالف، وعدم العلم ليس علما بالعدم، يعني قد يكون ما يعلم أحد خالف في هذا القول، لكن هذا هو علمه والواقع أن فيه من خالف. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا المثال، قال ردوا شهادة العبد حكى بعضهم أنه إجماع، لما رأى علماء بلده ومن قرأ لهم الفقهاء قالوا برد شهادة العبد، قال مع أن قبول شهادة العبد منقولة عن جمع من السلف كأنس رضي الله عنه وأرضاه وشريح وغيرهم من الصحابة والتابعين، فحينئذ مع وجود المخالف لم يمكن يدعي الإجماع، فإذا يتطرق خطأ المجتهد من هذا الباب أن نتمسك بما يظنه إجماعا وليس بإجماع، مع أن الإجماع إذا ثبت فهو أقوى الحجج ودلالته مقدمة على كل الدلالات، لأنه لا يحتمل تأويلا ولا نسخا، لكن متى ما ثبت هذا الإجماع فحينئذ هذا هو السبب التاسع، أن يكون الحديث معارضا في نظر المجتهد بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، مما يكون أمر متفق على أنه يصح المعارضة به كآية أخرى أو حديث آخر أو إجماع. مثله السبب العاشر، لكن يختلف في أن المعارضة به ليس محل يعني اتفاق بين المجتهدين، بل هو محل اختلاف في اجتهاد. نعم تفضل اقرأ السبب العاشر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السبب العاشر اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أن جنسه معارضة، أو أن يكون ما يظنه معارضا هو في الحقيقة ليس معارضا معارضا راجحا. ولذلك صور منها معارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقاد أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. ثاني، معارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة. الثالث، معارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر.
نعم، هذا السبب العاشر. أيضا فيه معارضة، لكن المعارض به ليس متفقا عليه بل محل خلاف، والمجتهد الآخر إذا قال بقول الآخر لا يسلم بهذا المعارض. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى صور لمثل هذا، فعارضت كثير من الكوفيين من الأحناف ومن تقدمهم من فقهاء الكوفة بالحديث الصحيح بظاهر القرآن، فرأوا أن الحديث إذا عارض ظاهر القرآن أنه لا يقبل، بل قد يكون إما مؤول أو منسوخا أو ضعيفا. وهذه المسألة مسألة أصولية ليست محل اتفاق بين العلم، بل أنكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبالغ في إنكارها، وتبعه عليه جمهور المحدثين على أن الحديث متى ما صح لا يعارض به ظاهر القرآن، بل يكون مخصصا لعموم القرآن ومقيدا لمطلقه ويزيد عليه. وذكر أن هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وألف في ذلك كتابا سماه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نقل منه ابن القيم جملا في إعلام الموقعين، والكتاب أظنه مفقودا غير يعني لم يطبع وغير موجود الآن. فهذا الكتاب بيّن فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن السنة لا تعارض حديث الصحيح، النص من السنة لا يعارض ظاهر القرآن. ولأجل ذلك من قال بأن بهذه المعارضة ردوا بعض الأحاديث مثل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ومر معنا التمثيل به بالأمس، في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد ويمين المدعي، قال هذا يعارض ظاهر القرآن، فظاهر القرآن قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولم يكن الله تعالى في الآية الشاهد ويمين المدعي. قالوا إذن حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم وروى عن جمع من التابعين، قالوا يخالف ظاهر القرآن. وقد تكلم عن هذه المسألة الشافعي رحمه الله تعالى مؤصلا لأصل عظيم، وهو تقديم السنة، خاص السنة على عام القرآن، في الرسالة، في كتابه الرسالة، وناظر وبين أن هذا القول خلاف الصواب، وأن الله جل وعلا ما نهى عن القضاء عن شاهد اليمين، بل غاية ما ورد في القرآن الأمر بالاستشهاد ليؤخذ أعلى درجات التوثق والتثبت بأن يستشهد شهيدين من رجال أو شاهد أو شاهد وامرأتين أو شاهد وامرأتان. ولم ينهى الله جل وعلا عن العمل والقضاء بشاهد ويمين مدعي، بدليل أن المخالفين قالوا بأن يجوز قبول شهادة امرأة واحدة فقط، وهو قبول شهادة القابلة على الولادة، فحينئذ هذه المعارضة بظاهر معارضة صريح السنة بظاهر القرآن تقعيد غير سليم، وخالف به الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمهور المحدثين، وقال به جمع من الفقهاء. فما قالوا به وما أداهم إليه اجتهادهم لأجل هذا الأصل الذي أصلوه هم معذورون فيه إن شاء الله تعالى، غير أن هذا الأصل إذا بان لطالب العلم عدم صحته وضعف هذا الأصل فلا يجوز أن يتبع غيره من العلماء في هذا الحكم، وهو يعلم أن هذا الأصل الذي بني عليه أو ظهر له أن هذا الأصل بني عليه. الخلاف في هذه المسألة لا يستقيم لأصحابه، فحينئذ لا يبقى لطالب العلم حجة في ترك الدليل وتقليد من قال بهذا القول المرجوح وهو يعلم أنه مرجوح وأن غيره أقوى منه دلالة. وأيضا ذكر قال معارضة طائفة من المدنيين كالإمام مالك وغيره من المدنيين بعمل أهل المدينة، فرأوا أن الحديث ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض عمل أهل المدينة، رأوا أن عمل أهل المدينة إجماع وأنه حجة، وأن الحديث إذا عارض فإنه تدل هذه المعارضة على أن الحديث إما ضعيف أو منسوخ أو مؤول. ولأجل ذلك رد الإمام مالك رحمه الله تعالى ولم يعمل بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في خيار مجلس، وهو الذي رواه، لأن مالك خرجه في موطئه وقال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقال ذهب إلى تأويل هذا الحديث، قال رأيت وترك العمل به وقال رأيت عمل أهل المدينة على خلافه، وهو له هذا الأصل الذي خالفه فيه جمهور العلماء، ورأى أن الصحابة رضي الله عنهم متوافرون في المدينة وأن العمل المدني حجة لأنه هو مكان وبقي عليه الأمر في امتدادا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة في التابعين فأتبع التابعين الذين منهم الإمام مالك، ورأى أنه إذا وجد حديث يخالف عملهم فهذا الحديث إما أنه ضعيف ربما وهم فيه الراوي، أو أنه منسوخ قد نسخ، أو أنه مؤول ويحمل معناه على خلاف الظاهر الذي يدل عليه، مع أن هذا الأمر قد خالفه فيه بقية العلماء ورأوا أن المدينة إن كان المراد شرف المكان فمكة أفضل منها، ومع ذلك لم يقل أحد إن عمل أهل مكة حجة لوحده. وإن كان المراد أن الصحابة متوافرون في المدينة فالصحابة أيضا موجودون في مكة وفي غيرها من المدن كالكوفة والبصرة ومصر، وعلى هذا فتكون مثل هذه المعارضة مما يعذر فيه العام بموجبها. وكذلك قال معارضة قوم الحديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية تنقض بمثل هذا الخبر الواحد، وهذا مر معنا أمس أن بعض العلماء رد حديث المصرات ولم يقل بموجبه نظر لأنه يخالف القواعد المستقرة في شرع أن المتلفات تضمن بمثلها، فحينئذ ضمان اللبن بصاع من تمر مع أن اللبن مجهول مقدار وهذا الصاع محدد بمقدار ويضمن اللبن بالتمر، رأوا أن هذا يخالف قياس الأصول، فرأوا أن هذا حديث إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ لأجل هذه المعارضة، وهذا اجتهاد قال به هذا العالم أو هؤلاء العلماء وهم فيه معذورون إن أخطأوا، وربما الصواب معهم أيضا، فحينئذ تجد المجتهدين. وأكرر هذه الكلمة لأنها في الواقع منهاج، وهي قول الشافعي رحمه الله تعالى، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري من العلماء في المسائل الاجتهادية خطأ في اعتقادي يحتمل ماذا؟ الصواب، فلا أجزم بصواب نفسي ولا أجزم بخطأ غيري من العلماء في المسائل الاجتهادية التي مدارها على الاجتهاد والاستنباط والتفهم، فالفهم متفاوتة، والمسائل الدقيقة الخفية تحتاج إلى بذل جهد في تفهمها واستنباطها، فمن أصاب حكم الله جل وعلا فيها فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد.
قال رحمه الله: فتلك هي الأسباب العشرة الظاهرة، غير أنه من المحتمل وجود حجج أخرى لم نطلع عليها أو لم تبلغنا أو لم ندرك موقع احتجاج العالم بها. ومع هذا فلا يصح ترك قول ظهرت حجته بحديث صحيح إلى قول عالم آخر يحتمل أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة، إلا أن تطرق الخطأ إلى أقوال العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. وإذا كان ترك العالم للحديث لبعض هذه الأسباب فلا يجوز الاعتقاد أنه بذلك قد أباح محرما أو حرم مباحا، فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند للإباحة في دليل شرعي فهو معذور. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدة من الطائفتين على الأخرى. قال الشيخ: فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوت.
نعم، هذه خلاصة بعدما ذكر المؤلف وعدد أصول الأعذار الثلاثة ثم ذكر الأسباب العشرة. قال: وأيضا قد يكون غير ما ذكرنا للعالم حجة في ترك العمل بالحديث ما لم نطلع عليه وله عذر في ذلك، لكن إذا بان لنا الدليل الشرعي فنحن لا عذر لنا في ترك الدليل، وإن كان العالم معذور في اجتهاده. وبين القاعدة، قال: تطرق الخطأ إلى الأدلة أو تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر منه في تطرق الخطأ إلى الأدلة الشرعية، لأن الأدلة حجة الله على خلقه، وهي الدلائل والعلامات على حكمه، بينما رأي العالم هو ما ينسب إلى العالم وما الدليل ينسب إلى الشرع. فإذا بان الدليل واتضح وظهرت دلالته ما نقول والله لا نترك الدلالة لأن العالم قال بها ونحن اتضحت لنا الدلالة. فالمسلم مأمور باتباع الدليل إن كان له آلة الاجتهاد والفهم في نصوص الكتاب والسنة، أما إذا كان عاجز عن العلم فحينئذ يسقط عنه هذا كله، ويكون غاية أمره أن يسأل أحدا من أهل العلم موثوقين الذين يطمئنوا إلى علمهم وديانتهم، يسأله وتبرأ ذمته بالعمل بما يفتيه به. لكن نتكلم نحن الآن على طلبة العلم الذي يتبين له قوة الدليل وظهور رجحانه ودلالته وعدم ورود المعارض الراجح على الدلالة، ومع ذلك يترك يقول: لا، فلان قال بإمام الذي يتبعه قال بهذا بخلاف هذا الدليل. هذه هي المصيبة، واللوم ليس على العالم الذي أداه اجتهاد لهذا القول، اللوم على المتبع والمقلد مع أن له آلة الاجتهاد والفهم. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال: لا يصح ترك قول ظهرت حجته بحديث صحيح إلى قول عالم آخر. وهو العالم يحتمل أن معه ما يدفع به هذه الحجة، إلا أن تطرق الخطأ إلى أقوال العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فحينئذ هذه قاعدة يقعدها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قاعدة جوهرية ومهمة، وتجعل طالب العلم يزن أقوال العلماء بميزان الكتاب والسنة، ويتفهم بكتاب السنة، ويحرص على التدبر والتأمل، ويكون حرصه على تفهم كتاب السنة مع عذره لمن قال بخلاف ما أداه إليه اجتهاده في هذه المسألة. هذا الكلام لمن قويت عنده آلة الاجتهاد التي يعني في زماننا هذا لا تكاد توجد عند الكثير، لا أقول من الناس بل من طلبة العلم. لذلك مثل هذا الكلام ينتبه إليه عند مواضع تنزيله، فلا يتعجل الإنسان في تخطئة العلماء في المسائل الاجتهادية أو في فضلا عن التشنيع عليهم وربما انتقادهم وتغليظ عليه في القول. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يسلك مسلك مهم جدا، وهو أن العالم وهو يتكلم عن نوع من العلماء، وهو قال العلماء المقبولون قبولا عاما بين الأمة، من أجمعت الأمة على عدالتهم وثقتهم وإمامتهم وجلالة قدرهم كالأئمة الأربعة ونحوهم من الأئمة المجتهدين الكبار في هذه الأمة، فإنه إذا نسب لأحدهم قول ورأى طالب علم أن هذا القول يخالف حديثا نصا في المسألة، ما يشنع يسارع في التشنيع العالم، لأنه لابد أن له عذر في ترك هذا الحديث. وبسط المؤلف يعني أنواع الأعذار وصورها وأسبابها، والغاية من ذلك أن يكون في قلب المسلم خصوصا طالب العلم تقدير وإجلال لهؤلاء الأئمة، وعدم التسرع في انتقادهم والتشنيع عليهم، وربما البعض يعني ربما يعني يسيء الأدب معهم، فليحفظ لسانه وليحمي صحيفة عمله من التجريح في هؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على جلالة قدرهم لقول ظهر له أنه خالف في هذا الإمام حديثا صحيحا، مع أن الصواب قد يكون مع هذا العالم وأن له حجة في تركه هذا الحديث. لكن قال المؤلف رحمه الله ومع ذلك يقعد قاعدة في المقابل أننا لا يعنينا يعني هذا الكلام وإعذار الأئمة وتقديرنا لهم أن نترك الكتاب والسنة لمخالفة عالم من العلماء، أو كما يقال بعض ما دام قال بهذا المسألة عالم العلماء إذن أقول بهذا القول ولا حرج عليه. لا، ليس المراد هذا، بل من فعل هذا وقع في المحذور الذي أجمع أهل العلم على أنه شر. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى من تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله. البعض يقول أنا أخذ إذا ما قال به الإمام مالك، قال به الإمام أبو حنيفة، مدام قال به عالم العلماء، لا، ليس أنت مأمور باتباع الدليل لا بالتخبط واختيار من أقوال العلماء يناسب هواك، فهذا هو الهلاك بعينه. إذن الأمر ليس مجرد هوى يتبعه الإنسان ويجعل أقوال العلماء عذر له في ترك الأدلة، لا، إنما العذر للعلماء فيما تركوا به الأدلة، لأن نجزم أنه لا يمكن أن يصدر من عالم من هؤلاء العلماء الذين وصفنا تركا لحديث صحيح ثابت إلا وله عذر في تركه. فحينئذ هذه قواعد منهجية بينها المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه القطعة من كلامه هو خلاصة الكتاب كله. فضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا لهذا وساق حديثا لإثبات ما سبق كله. فالحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين، هو أصل هذا الكتاب، وأن العالم بعد الاجتهاد لو أخطأ فهو معذور في اجتهاده. طيب إذا جاءنا حديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، غدا سوف يفصل المؤلف هذا تفصيلا كبيرا، ثم جاء أحد العلماء وقال بجواز ربا الفضل، يجوز أنك تبيع صاعين من التمر، صاع من التمر بصاع من التمر، ورأى أن هذا جائز، هل هذا العالم يشمله حديث الوعيد باللعن في هذا الحديث أو لا؟ لا، قال المؤلف ما يشمله، لأنه معذور في ترك الحديث، فهو لم يبلغه التحريم، هذا قول المؤلف، قال لم يبلغه التحريم فهو معذور في ذلك، بل هو مأجور على الاجتهاد، ليس فقط نقول يقول هو غير داخل في التحريم لا غير داخل في الوعيد، بل هو يرجى له المغفرة والعفو، وأنه مأجور على اجتهاده. ثم ضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا ذكرته هنا في الملخص، ومثال آخر سأذكره الآن ذكره المؤلف في أصل الكتاب. المثال الأول ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من خلاف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، لما انقضت غزوة الأحزاب وهزم الله الأحزاب وحده، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وكانت يهود قريظة قد نكثت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة بعدما صلوا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا وهم في الطريق دخل وقت العصر يسيرون جماعة واحد، فاختلفوا على طائفتين، طائفة قالوا يا جماعة نصلي العصر ونواصل المسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا أن نخرج الصلاة عن وقتها، إنما أراد أن لا نتأخر في الذهاب إلى بني قريظة ونبادر بالصلاة حتى نحرص أن يدركنا الوقت في وقت العصر في بني قريظة. طائفة أخرى قالت لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة بمعنى كلام أن هذا خاص بنا، خصص به عموم النصوص التي فيها أن وقت العصر من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه، فهذا هو القاعدة العامة هو النص العام، لكن خاطب الإنسان بخطاب يخصنا وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فإذا نصلي ولو غربت الشمس ولو ما وصلنا للعشاء ما نصلي العصر إلا في بني قريظة، وساروا ولم يصلوا العصر إلا في بني قريظة أخذا بظاهر النص. الشيخ الإسلام قال أصاب الذين صلوا في الطريق. الشاهد من ذلك ما هو؟ هذه مسألة واحدة وحكم الله فيها واحد، الصواب مع من؟ لا ننظر هذا الأمر الآن، الذي هم الآن ننظر له هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أحد الطائفتين أو لا؟ لا. إذن دلنا على أن في، وهذا هذا مورد كلام أهل العلم عندما قالوا الخلاف رحمة، لأن مسألة اجتهادية محتمل، الدليل فيها محتمل، وكل واحد من الطائفتين اجتهد، ولو كان في ذلك إخراج للصلاة عن وقتها وهو عمل كبير في مع عدم العذر من كبائر الذنوب، ومع ذلك لم يعنفوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتب عليها ولم يقل أخرتم صلاة عن وقتها ولم يسق لهم النصوص التي فيها النهي عن تضيع الصلاة عن وقتها كقوله تعالى خير المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الطائفتين على الاجتهاد وليس على الفعل، على الاجتهاد، فدلنا هنا على أن هذا يجب أن يكون منهج للمسلمين في معذرة علمائهم في المسائل الاجتهادية. المثال الثاني ربما نذكره نعد على ملخص نظيف لأنه مهم، ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من قوله اللهم صل وسلم وبارك لبلال لما باع صاعين التمر بصاع من التمر وجاءه بتمر طيب من خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كل تمر خيبر هكذا؟ جاء بتمر جنيب يعني طيب، قال يا رسول الله ولكننا نبيع الصاع من الجمع الرديء، الصاعين من الجمع بالصاع من التمر الطيب، نبادل الصاعين تمر رديء بصاع من تمر طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، أنكر على الفعل صلى الله عليه وسلم، ما قال أنت يخشى عليك من اللعنة التي لعن بها أكل الربا، لأنه أكل الربا هنا لكنه أكله متأولا جاهلا بالحكم معذورا فيه، فلم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه دخل في الوعيد بفعله هذا ولم يأمره بالتوبة والاستغفار لأنه حصل ما حصل باجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه، وظن منه أن هذا لا يدخل تحت حكم الربا، ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم الصواب فقال: بيع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا، أي عندك الآن اللي تملكه تمر دي بيعه بدراهم، بعت مثلا هذين الصراعين بعشر دراهم، اذهب وخذ العشر دراهم واشتري به صاع واحد من التمر الجيد حتى لا تقع في الربا، ولا تكون أخذت بعت تمرا بتمر متفاضلا، فإن هذا ربا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت وغيره من الأحاديث. هذا مثال الذي لم يذكره المؤلف رحمه تعالى، يبين يعني كيف المنهج في فهم كلام أهل العلم وفتاويهم واجتهادهم التي ربما وجدت وهي مخالفة لشيء من الأدلة، فحينئذ هم معذورون في ذلك ونجزم بعذر في ذلك، وقد لا يخفى لنا وجه العذر، وقد لا يبين لنا وجه العذر، وقد يبين لنا وجه العذر، لكن الذي نجزم به عذرهم في هذا. وذلك أيضا لا يعفي العالم أن يترك الدليل لقول عالم آخر، بل الواجب والحجة هو في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هذا الحد ونستكمل في الغد إن شاء الله. تفضل. في سؤال؟ سيأتي معنا غدا قول ابن عباس إن الربا في النسيئة، واستدلاله بهذا والاستدلال بمفهوم لكن عارضه منطوق وهو عن العبادة المصارف، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، استدلال والاستدلال فقط أربع، هذا نص ومنطوق. وعرف إنما الربا في النسيئة هذا نفيه لربا الفضل غير مفهوم ومنطوق مقدم على هو قال ابن عباس وبعض المكيين بهذا الأمر، لكنه قال معذور، لكن من بعدهم غير معذور إذا 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 بان له علم حديث عبادة بن الصامت وبلغه حديث عبادة، قد يكون عذره ابن عباس ولا راح حديث عبادة بن الصامت، من بلغه حديث عبادة بن الصامت وجب عليه القول به لأنه منطوق. ما بدأنا التعليق عليه هذا الكتاب الجليل كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، والذي دعانا للتلخيص كما بينت في أول المجلس هو قصر الوقت وقصر الأيام، والكتاب كما أسلفت لكم كتاب مهم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن يقرأ فيه وأن يحرص على تفهمه، فقد بين المؤلف رحمه الله تعالى فيه ما يتعلق بأسباب خلاف العلماء عبر منهج فريد في التأليف، إذ بنى ذلك على الأعذار الملتمسة للأئمة في حال وجد لأحدهم قول من الأقوال يخالف حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤلف قعد قاعدة كبيرة، وهو أنه لا بد له من عذر في ترك العمل بهذا الحديث، وبين أن أصول الأعذار ثلاثة، ثم بين أنه يتفرع عن هذه الأصول 13 أسباب، وبقراءة هذه الأسباب وتمعنها ظهر أن كل سبب منها ينقسم إلى صور. فالمؤلف رحمه الله تعالى قد أحسن في التأليف وأبدع في التقسيم والترتيب، فرحمه الله تعالى وغفر له ولجميع علماء المسلمين وعامتهم، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وقد كان معنا في الدرس الماضي وقفنا إلى السبب السابع وانتهينا من السبب السابع، ونستمع ما قاله المؤلف أو ملخص ما قاله المؤلف في السبب الثامن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، ولذلك صور، ومنها معارضة العام بخاص، معارضة المطلق بمقيد، معارضة الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، معارضة الحقيقة بما دل على المجاز بما يدل على المجاز.
نعم، أحسنت. السبب الثامن والتاسع والعاشر كله يتعلق بباب التعارض والترجيح، وهو أحد مباحث أصول الفقه الهامة التي غالبا يختم بها الأصوليون كتبهم، لأن المجتهد قد يعين له تعارض ظاهري أمامه يظهر أمامه في بعض الأدلة أو الدلالات، فيجعله ذلك أمام تمانع وتقابل بين دليلين على وجه الممانعة، ولا يمكن له أن يقول بمقتضى الدليلين جميعا إلا على وجه الجمع بحمل كل دليل على حال أو وقت، فيجمع بين الدليلين إن أمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع فإن المجتهد يصير إلى النسخ في حال علم المتقدم من المتأخر من الدليلين الشرعيين، وفي حال لم يعلم المتقدم من المتأخر فيكون أمامه الترجيح، وهو العمل بأقوى الدليلين. فعندنا إما دلالتين متعارضتان أو دليلين أو دليلان متعارضان، فبالتالي إذا ما ظهر للمجتهد وجه الجمع ولم يعلم المتقدم المتأخر فإنه يصير الترجيح، والترجيح باب تتفاوت فيه فهوم المجتهدين على ما يبنونه من أصول قعدوها لفهم الكتاب والسنة، وعلى ما يحتف بالدلالات أو الأدلة من قرائن مقالية أو حالية، فبالتالي يكون عند المجتهد عمل بالترجيح، والترجيح هو العمل بأقوى الدليلين. فقد يقوي أحد المجتهدين دليلا عن آخر يخالفه فيه مجتهد آخر، فيقوي الدليل الآخر فيعمل هذا بموجب الدليل الأول ويعمل هذا بموجب الدليل الثاني، فيكون كلاهما قد عمل باجتهاده، فمن وفق للصواب فله أجران بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخطأ في الحكم فله أجر على اجتهاده وخطأه معفون معذور فيه. فهذا هو مؤدى كلام المؤلف في السبب السابع والثامن، في السبب الثامن والتاسع والعاشر، أسباب الثلاثة الأخيرة. فالثامن عقده في المعارضة بين الدلالات، والتاسع والعاشر عقده في المعارضة بين الأدلة. فأما ما يتعلق بالدلالات فبين أنه قد يتعارض عام مع خاص، فهل يقدم العام في هذه الصورة أو يقدم الخاص؟ حينئذ ما نراه الراجح وهو قول جمهور أهل العلم أن الخاص يقدم على العام في موضع الخصوص، ويبقى العام على عمومه في بقية المواضع. لأن من العلماء من قال لا، إذا تعارض العام والخاص فإنه لا يقدم الخاص بل يعمل بينهما مسالك العمل في التعارض، إما الجمع أو القول بالنسخ أو الترجيح، فيجعلون الخاص مقابل للعام، وهذا ينسب للحنفية. فإذا جاء في مثل قوله في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا عام، ما سقته السماء وأنبتته الأرض وخرج فيه العشر، عشر يجب فيه إخراج عشره، عشر مقداره زكاة لله تعالى، فهذا يشمل ما خرج من قليل المحصول وكثيره. عرضه خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق، يعني ما يخرج من الأرض صدقة أي زكاة، فهذا مفهوم هذا الحديث يدل على أن القليل ماذا دون خمسة أوسق، يعني أقل من 300 صاع ما في زكاة، فتعارض حينئذ. فالجمهور قال يقدم الخاص على العام، فنقول القليل ما في زكاة للحديث الخاص، ويبقى ما زاد عن خمسة أوسق وما زاد عليها فإنه فيه الزكاة. الحنفي قال لا، تعارض عام وخاص، فنعمل بينهما الترجيح، فحينئذ عام الخاص هو من أسباب الخلاف بين الأئمة، ومن أسباب عذر الأئمة فيما يختلفون فيه، لأنه رأى في هذه الحالة أن العام يقدم على الخاص، وإن كان الصواب فيما نراه هو قول الجمهور أن الخاص يقدم على العام. وقوله معارضة المطلق بالمقيد، هل يقيد المطلق بهذا المقيد؟ للعلماء في هذا كلام، هل يشترط أن يتفق الحكم المطلق والمقيد في الحكم والسبب، أو يكفي اتفاقهما في السبب؟ فحينئذ هذا الخلاف ينتج عن خلاف الفروع، فمن خالف فهو معذور، لأنه لديه أصل بنى عليه فهم للنص، وهو أصل رآه أنه صحيح وأداه إليه اجتهاده. وكذلك قوله معارض الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، لذلك تجد كثير من الأعمال التي جاء الأمر بها يختلف العلماء هل هي واجبة ولا مستحبة. مثاله تحية المسجد مثلا، هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا قول الجمهور مستحبة، ولديهم ما صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقال بعضهم واجبة وتمسكوا بظاهر النص، فحينئذ معارضة الوجوب بما يدل على الاستحباب أو بما يصرف عن الوجوب، هذا يجعل هذه المسألة موطنا للخلاف بين العلماء، فيختلفون هل هذا الأمر صارف للوجوب، الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو لا. وهذا باب واسع أيضا، معارضة الحقيقة بما يدل على المجاز، مثل توضأ من لحوم الإبل، هل المراد الوضوء الشرعي وهو الحقيقة الشرعية، أو المراد مطلق النظافة وهو الحقيقة اللغوية؟ فحينئذ هذا من أسباب اختلاف أهل العلم، إذا وجد معارضة بين هذه الدلالات. والمعارضة لاحظ في الدلالات غالبا تكون في النص الواحد، أما المعارضة بين الدليلين فتكون في نصين كل واحد مستقل عن الآخر، وهو ما ذكره في السبب التاسع والعاشر. والخلاصة من هذه الصور التي عددها المؤلف وعدد أكثر منها، لكن هذه ما ذكرنا على سبيل الاختصار، أن هذه المعارضات بين الديانات تكون سبب اختلاف أهل العلم. فما اختلفوا فيه فهو راجع إلى ما أداه إليه اجتهادهم وفهمهم في نصوص الكتاب والسنة وحرصهم على إعمال النصوص جميعا ما أمكن. فبالتالي يقع الخلاف، المجتهد منهم إذا أصاب فله أجران بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخطأ فله أجر عن اجتهاده وخطأه معفو عنه بإذن الله تعالى، ومأجور على اجتهاده فله أجر واحد كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ثم فيه قاعدة لنعلم أن التعارض بين الأدلة أو الدلالات هو تعارض في نظر المجتهد، ليس تعارضا حقيقيا في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة كلاهما حق ووحي من عند الله تعالى، لا يمكن أن يقع فيه التعارض في نفس الأمر. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالكتاب والسنة حق ووحي، ولا يقع فيه التعارض في نفس الأمر. ما يقع من تعارض لدى المجتهد فهو في نظره، ويكون ناتج عن قصور في العلم أو قصور في الفهم أو تقصير في تفهم وتدبر النص. نعم، السبب التاسع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو إجماع، وهذا يتطرق إليه الخطأ من وجوه، ومنها أن اللغة يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله، أن يعتقد ما ليس بإجماع إجماعا، مع أنه غايته عدم علم بالمخالف، مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، مع أن قبولها محفوظ عن علي وأنس رضي الله عنهما وشريح رحمه الله وغيرهم.
نعم، هذا السبب حاصله أنه يأتي الحديث ويبلغ العالم وقد يصح عنده سنده ويكون ذاكرا له، إلا أنه يرد عليه معارضة في نظره مع آية أخرى أو حديث آخر أو إجماع. وهذه الأدلة متفق عليها في الجملة، هذه الأدلة متفق عليها في الجملة، ويصح أن تكون معارضة إن صح وقوع التعارض، لكن الواقع أنه لا يصح وقوع التعارض، ويكون العالم معذور فيما أداه إليه اجتهاده، فهو يرى أنه معارض، هذا حديث معارض، فيقول ما دام هذا حديث معارض فيذهب إما إلى أنه منسوخ أو أنه مؤول، أي يصرف ظاهر معناه إلى معنى مرجوح لأجل هذا المعارض، أو أنه ضعيف يضعفه لأجل هذه المعارضة ويجعل ذلك سبب رجعا للضعف في المتن، ويكون من قبيل الشذوذ عنده. فحينئذ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا السبب يتطرق إليه خطأ العالم المجتهد إن قال بذلك وضعف حديث صحيح لأجل معارضة آية أخرى أو حديث آخر أو إجماع. قال أن البعض يعتقد ما ليس بمنسوخ منسوخا ظنا منه أن هذا هو المتقدم وهذا هو المتأخر، مع أن الصواب قد يكون العكس، كما مر معنا بالأمس مثال التطبيق الذي كان يقول به الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، مع أن جمع الصحابة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وعبد الله مسعود كان يقول بالتطبيق. أيهما منسوخ؟ وضع اليدين على مفرجتي الأصابع ركبتين أو التطبيق؟ جمهور الصحابة على أن التطبيق منسوخ، فحينئذ يظن أن هذا هو المتأخر والباقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينسخ، مع أن الواقع أنه منسوخ وهو أول أمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد يظن أيضا أن هذا الحديث مؤول ويغلط في التأويل، كما غلط بعض الفقهاء لما قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، فقالوا إنه ليس مقصود التفرق بالأبدان الذي هو ظاهر الحديث، بل مقصود التفرق بالأقوال وهو قول البائع بعتك وقول المشتري اشتريت، تفرقت الأقوال بصدور الإجابة والقبول. هذا حمل تأويل، لأنه حمل اللفظ على المعنى المرجوح. لماذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح؟ رأى أن ذلك معارض لمثل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مدى حصل التراضي لماذا يبطل البيع بخيار برجوع البائع أو المشتري أحد المتبايعين في المجلس؟ فحينئذ ظن ما ليس مؤولا أوله وغلط في هذا التأويل. كذلك قال رحمه الله تعالى قد يعتقد ما ليس بإجماع إجماعا، يقول هذه مسألة إجماع، فإذا هذا الحديث إما أنه ضعيف أو مؤول أو منسوخ، لأن هذا الحديث خالف الإجماع. الإشكال ماذا؟ أن كثيرا من الإجماعات المدعات فيها نظر ومعارض في دعوة الإجماع، ما يدعي معارض في دعوة هذه. بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقولة من يدعى الإجماع فقد كذب. لماذا؟ لكثرة الإجماعات التي ادعاها كثير من الفقهاء، مع أنه غايتها عدم علمه بالمخالف، وعدم العلم ليس علما بالعدم، يعني فقد يكون ما يعلم أحد خالف في هذا القول، لكن هذا هو علمه والواقع أن فيه من خالف. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا المثال، قال ردوا شهادة العبد حكى بعضهم أنه إجماع، لما رأى علماء بلده ومن قرأ لهم الفقهاء قالوا برد شهادة العبد، قال مع أن قبول شهادة العبد منقولة عن جمع من السلف كأنس رضي الله عنه وأرضاه وشريح وغيرهم من الصحابة والتابعين، فحينئذ مع وجود المخالف لم يمكن يدعي الإجماع. فإذا يتطرق خطأ المجتهد من هذا الباب أن نتمسك بما يظنه إجماعا وليس بإجماع، مع أن الإجماع إذا ثبت فهو أقوى الحجج ودلالته مقدمة على كل الدلالات، لأنه لا يحتمل تأويلا ولا نسخا. لكن متى ما ثبت هذا الإجماع فحينئذ هذا هو السبب التاسع، أن يكون الحديث معارضا في نظر المجتهد بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، مما يكون أمر متفق على أنه يصح المعارضة به كآية أخرى أو حديث آخر أو إجماع. مثله السبب العاشر، لكن يختلف في أن المعارضة به ليس محل اتفاق بين المجتهدين، بل هو محل اختلاف في اجتهاده. نعم، تفضل اقرأ السبب العاشر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السبب العاشر اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أن جنسه معارضة، أو أن يكون ما يظنه معارضا هو في الحقيقة ليس معارضا راجحا. ولذلك صور منها معارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقاد أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. ثاني، معارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة الثالث معارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر.
نعم هذا السبب العاشر أيضا فيه معارضة، لكن المعارض به ليس متفقا عليه بل محل خلاف، والمجتهد الآخر إذا قال بقول آخر لا يسلم بهذا المعارض. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى صور لمثل هذا، فمعارضة كثير من الكوفيين من الأحناف ومن تقدمهم من فقهاء الكوفة بالحديث الصحيح بظاهر القرآن، فرأوا أن الحديث إذا عارض ظاهر القرآن أن لا يقبل، بل قد يكون إما مؤول أو منسوخا أو ضعيفا. وهذه المسألة مسألة أصولية ليست محل اتفاق بين العلماء، بل أنكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبالغ في إنكارها، وتبعه عليه جمهور محدثين على أن الحديث متى ما صح لا يعارض به ظاهر القرآن، بل يكون مخصصا لعموم القرآن ومقيدا لمطلقه ويزيد عليه. وذكر أن هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وألف في ذلك كتابا سماه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نقل منه ابن القيم جملا في إعلام الموقعين، والكتاب أظنه مفقودا غير لم يطبع وغير موجود الآن. فهذا الكتاب بيّن فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن السنة لا تعارض حديث الصحيح، النص من السنة لا يعارض ظاهر القرآن. ولأجل ذلك من قال بأن بهذه المعارضة ردوا بعض الأحاديث مثل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ومر معنا التمثيل به بالأمس، في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد ويمين المدعي، قال هذا يعارض ظاهر القرآن، فظاهر القرآن قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولم يذكر الله تعالى في الآية الشاهد ويمين المدعي. قالوا إذن حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم وروى عن جمع من التابعين قالوا يخالف ظاهر القرآن. وقد تكلم عن هذه المسألة الشافعي رحمه الله تعالى مؤصلا لأصل عظيم وهو تقديم السنة، خاص السنة على عام القرآن، في الرسالة في كتابه الرسالة، وناظر وبين أن هذا القول خلاف الصواب، وأن الله جل وعلا ما نهى عن القضاء عن شاهد اليمين، بل غاية ما ورد في القرآن الأمر بالاستشهاد ليؤخذ أعلى درجات التوثق والتثبت بأن يستشهد شهيدين من رجال أو شاهد أو شاهد وامرأتين أو شاهد وامرأتان. ولم ينهى الله جل وعلا عن العمل والقضاء بشاهد ويمين مدعي، بدليل أن المخالفين قالوا بأن يجوز قبول شهادة امرأة واحدة فقط، وهو قبول شهادة القابلة على الولادة، فحينئذ هذه المعارضة بظاهر معارضة صريح السنة بظاهر القرآن تقعيد غير سليم، وخالف به الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمهور المحدثين، وقال به جمع من الفقهاء. فما قالوا به وما أداهم إليه اجتهادهم لأجل هذا الأصل الذي أصلوه هم معذورون فيه إن شاء الله تعالى، غير أن هذا الأصل إذا بان لطالب العلم عدم صحته وضعف هذا الأصل فلا يجوز أن يتبع غيره من العلماء في هذا الحكم، وهو يعلم أن هذا الأصل الذي بني عليه أو ظهر له أن هذا الأصل الذي بني عليه الخلاف في هذه المسألة لا يستقيم لأصحابه، فحينئذ لا يبقى لطالب العلم حجة في ترك الدليل وتقليد من قال بهذا القول المرجوح وهو يعلم أنه مرجوح وأن غيره أقوى منه دلالة. وأيضا ذكر قال معارضة طائفة من المدنيين كلمة مالك وغيره من المدنيين بعمل أهل المدينة، فرأوا أن الحديث ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض عمل أهل المدينة رأوا أن عمل أهل المدينة إجماع وأنه حجة، وأن الحديث إذا عرض فإنه يدل تدل هذه المعارضة على أن الحديث إما ضعيف أو منسوخ أو مؤول. ولأجل ذلك رد الإمام مالك رحمه الله تعالى ولم يعمل بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في خيار مجلس، وهو الذي رواه، لأن مالك خرجه في موطئه وقال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقال ذهب إلى تأويل هذا الحديث، قال رأيت وترك العمل به، وقال رأيت عمل أهل المدينة على خلافه، وهو له هذا الأصل الذي خالفه فيه جمهور العلماء، ورأى أن الصحابة رضي الله عنهم متوافرون في المدينة، وأن العمل المدني حجة، لأنه هو ما كان وبقي عليه الأمر في امتدادا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة في التابعين، فأتبع التابعين الذين منهم الإمام مالك، ورأى أنه إذا وجد حديث يخالف عملهم فهذا الحديث إما أنه ضعيف ربما وهم فيه الراوي، أو أنه منسوخ قد نسخ، أو أنه مؤول ويحمل معناه على خلاف الظاهر الذي يدل عليه، مع أن هذا الأمر قد خالفه فيه بقية العلماء، ورأوا أن المدينة إن كان المراد شرف المكان فمكة أفضل منها، ومع ذلك لم يقل أحد إن عمل أهل مكة حجة لوحده. وإن كان المراد أن الصحابة متوافرون في المدينة، فالصحابة أيضا موجودون في مكة وفي غيرها من المدن كالكوفة والبصرة ومصر، وعلى هذا فتكون مثل هذه المعارضة مما يعذر فيه العام بموجبها. وكذا قال معارضة قوم الحديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية قض بمثل هذا الخبر الواحد، وهذا مر معنا أمس أن بعض العلماء رد حديث المصرات ولم يقل بموجبه، نظر لأنه يخالف القواعد المستقرة في شرع أن المتلفات تضمن بمثلها، فحينئذ ضمان اللبن بصاع من تمر مع أن اللبن مجهول مقدار وهذا الصاع محدد المقدار ويضمن اللبن بالتمر، رأوا أن هذا يخالف قياس الأصول، فرأوا أن هذا حديث إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ لأجل هذه المعارضة والاجتهاد. وهذا الاجتهاد قال به هذا العالم أو هؤلاء العلماء، وهم فيه معذورون إن أخطأوا، وربما الصواب معهم أيضا، فحينئذ تجد المجتهدين، وأكرر هذه الكلمة لأنها في الواقع منهاج، وهي قول الشافعي رحمه الله تعالى، قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري من العلماء يعني المسائل الاجتهادية خطأ في اعتقادي يحتمل ماذا؟ الصواب. فلا أجزم بصواب نفسي ولا أجزم بخطأي غيري من العلماء في المسائل الاجتهادية التي مدارها على الاجتهاد والاستنباط والتفهم، فالفهم متفاوتة، والمسائل الدقيقة الخفية تحتاج إلى بذل جهد في تفهمها واستنباطها، فمن أصاب حكم الله جل وعلا فيها فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد.
قال رحمه الله: فتلك هي الأسباب العشرة الظاهرة، غير أنه من المحتمل وجود حجج أخرى لم نطلع عليها أو لم تبلغنا أو لم ندرك موقع احتجاج العالم بها، ومع هذا فلا يصح ترك قول ظهرت حجته بحديث صحيح إلى قول عالم آخر يحتمل أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة، إلا أن تطرق الخطأ إلى أقوال العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. وإذا كان ترك العالم للحديث لبعض هذه الأسباب فلا يجوز الاعتقاد أنه بذلك قد أباح محرما أو حرم مباحا، فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند للإباحة في دليل شرعي فهو معذور. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدة من الطائفتين على الأخرى. قال الشيخ: فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب.
نعم، هذه خلاصة بعدما ذكر المؤلف وعدد أصول الأعذار الثلاثة ثم ذكر الأسباب العشرة. قال: وأيضا قد يكون غير ما ذكرنا للعالم حجة في ترك العمل بالحديث ما لم نطلع عليه، وله عذر في ذلك، لكن إذا بان لنا الدليل الشرعي فنحن لا عذر لنا في ترك الدليل، وإن كان العالم معذور في اجتهاده. وبين القاعدة، قال: تطرق الخطأ إلى الأدلة أو تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر منه في تطرق الخطأ إلى الأدلة الشرعية، لأن الأدلة حجة الله على خلقه، وهي الدلائل والعلامات على حكمه، بينما رأي العالم هو ما ينسب إلى العالم، وما الدليل ينسب إلى الشرع. فإذا إذا بان لنا الدليل واتضح وظهرت دلالته، ما نقول والله لا نترك الدلالة لأن العالم قال بها، ونحن اتضحت لنا الدلالة. فالمسلم مأمور باتباع الدليل إن كان له آلة الاجتهاد والفهم في نصوص الكتاب والسنة، أما إذا كان عاجز عن العلم فحينئذ يسقط عنه هذا كله، ويكون غاية أمره أن يسأل أحدا من أهل العلم موثوقين الذين يطمئنوا إلى علمهم وديانتهم، يسأله وتبرأ ذمته بالعمل بما يفتيه به. لكن نتكلم نحن الآن على طلبة العلم الذي يتبين له قوة الدليل وظهور رجحانه ودلالته وعدم ورود المعارض الراجح على الدلالة، ومع ذلك يترك يقول: لا، فلان قال بإمام الذي يتبعه قال بهذا بخلاف هذا الدليل. هذه هي المصيبة، واللوم ليس على العالم الذي أداه اجتهاد لهذا القول، اللوم على المتبع والمقلد مع أن له آلة الاجتهاد والفهم. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال:
خلاصة.
لا يصح ترك قول ظهرت حجته بحديث صحيح إلى قول عالم آخر، وهو العالم يحتمل أن معه ما يدفع به هذه الحجة، إلا أن تطرق الخطأ إلى أقوال العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فحينئذ هذه قاعدة يقعدها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قاعدة جوهرية ومهمة، وتجعل طالب العلم يزن أقوال العلماء بميزان الكتاب والسنة، ويتفهم بكتاب السنة، ويحرص على التدبر والتأمل، ويكون حرصه على تفهم كتاب السنة مع عذره لمن قال بخلاف ما أداه إليه اجتهاده في هذه المسألة. هذا الكلام لمن قويت عنده آلة الاجتهاد، التي يعني في زماننا هذا لا تكاد توجد عند الكثير، لا أقول من الناس بل من طلبة العلم. لذلك مثل هذا الكلام ينتبه إليه إلى مواضع تنزيله، فلا يتعجل الإنسان في تخطئة العلماء في المسائل الاجتهادية، أو في فضلا عن التشنيع عليهم وربما انتقادهم وتغليظ عليه في القول. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يسلك مسلك مهم جدا، وهو أن العالم هو يتكلم عن نوع من العلماء، وهو قال: العلماء المقبولون قبولا عاما بين الأمة، من أجمعت الأمة على عدالتهم وثقتهم وإمامتهم وجلالة قدرهم كالأئمة الأربعة ونحوهم من الأئمة المجتهدين الكبار. في هذه الأمة، فإن إذا نسب لأحدهم قول ورأى طالب علم أن هذا القول يخالف حديثا نصا في المسألة، ما يشنع يسارع في التشنيع العالم، لأنه لابد أن له عذر في ترك هذا الحديث. وبسط المؤلف يعني أنواع الأعذار وصورها وأسبابها، والغاية من ذلك أن يكون في قلب المسلم وخصوصا طالب العلم تقدير وإجلال لهؤلاء الأئمة، وعدم التسرع في انتقادهم والتشنيع عليهم، وربما البعض يعني ربما يعني يسيء الأدب معهم، فليحفظ لسانه وليحمي صحيفة عمله من التجريح في هؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على جلالة قدرهم لقول ظهر له أنه خالف في هذا الإمام حديثا صحيحا، مع أن الصواب قد يكون مع هذا العالم وأن له حجة في تركه هذا الحديث. لكن قال المؤلف رحمه الله ومع ذلك يقعد قاعدة في المقابل أننا لا يعنينا يعني هذا الكلام وإعذار الأئمة وتقديرنا لهم أن نترك الكتاب والسنة لمخالفة عالم من العلماء، أو كما يقال بعض ما دام قال بهذا المثال عالم العلماء إذن أقول بهذا القول ولا حرج عليه فيه. لا، ليس المراد هذا، بل من فعل هذا وقع في المحذور الذي أجمع أهل العلم على أنه شر. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: من تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله. البعض يقول الله ناخذ إذا نخذ ما قال به الإمام مالك، قال به الإمام أبو حنيفة، مدام قال به عالم العلماء. لا، ليس أنت مأمور باتباع الدليل لا بالتخبط واختيار من أقوال العلماء ما يناسب هواك، فهذا هو الهلاك بعينه. إذن الأمر ليس مجرد هوى يتبعه الإنسان ويجعل أقوال العلماء عذر له في ترك الأدلة، لا، إنما العذر للعلماء فيما تركوا به الأدلة، لأن نجزم أنه لا يمكن أن يصدر من عالم من هؤلاء العلماء الذين وصفنا تركا لحديث صحيح ثابت إلا وله عذر في تركه. فحينئذ هذه قواعد منهجية بينها المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه القطعة من كلامه هو خلاصة الكتاب كله. فضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا لهذا، وساق حديثا لإثبات ما سبق كله. فالحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين، هو أصل هذا الكتاب، وأن العالم بعد الاجتهاد لو أخطأ فهو معذور في اجتهاده. طيب، إذا جاءنا حديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، غدا سوف يفصل المؤلف هذا تفصيلا كبيرا، ثم جاء أحد العلماء وقال بجواز ربا الفضل، يجوز أنك تبيع صاعين من التمر، صاع من التمر بصاعين من التمر، ورأى أن هذا جائز، هل هذا العالم يشمله حديث الوعيد باللعن في هذا الحديث أو لا؟ لا، قال المؤلف ما يشمله، لأن معذور في ترك الحديث، فهو لم يبلغه التحريم. هذا قول المؤلف، قال لم يبلغه التحريم فهو معذور في ذلك، بل هو مأجور على الاجتهاد، ليس فقط نقول هو غير داخل في التحريم، لا، غير داخل في الوعيد، بل هو يرجى له المغفرة والعفو، وأنه مأجور على اجتهاده. ثم ضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا ذكرته هنا في الملخص، ومثال آخر سأذكره الآن ذكره المؤلف في أصل الكتاب. المثال الأول ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من خلاف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث الصحيحين في البخاري ومسلم، لما انقضت غزوة الأحزاب وهزم الله الأحزاب وحده، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وكانت يهود قريظة قد نكثت العهد، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة بعدما صلوا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا وهم في الطريق دخل وقت العصر يسيرون جماعة واحد، فاختلفوا على طائفتين. طائفة قالوا يا جماعة نصلي العصر ونواصل المسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا أن نخرج الصلاة عن وقتها، إنما أراد أن لا نتأخر في الذهاب إلى بني قريظة ونبادر بالصلاة حتى نحرص أن يدركنا الوقت في وقت العصر بني قريظة. طائفة أخرى قالت لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلينا أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، بمعنى كلام أن هذا خاص بنا، خصص به عموم النصوص التي فيها أن وقت العصر من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه، فهذا هو القاعدة العامة، هو النص العام. لكن خاطب الإنسان بخطاب يخصنا وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة. فإذا نصلي ولو غربت الشمس ولو ما وصلنا للعشاء ما نصلي العصر إلا في بني قريظة، وساروا ولم يصلوا العصر إلا في بني قريظة أخذا بظاهر النص. الشيخ الإسلام قال أصاب الذين صلوا في الطريق. الشاهد من ذلك ما هو؟ هذه مسألة واحدة وحكم الله فيها واحد، الصواب مع من؟ لا ننظر لهذا الأمر الآن، الذي يهمنا الآن ننظر له هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أحد الطائفتين أو لا؟ لا. إذن دلنا على أن في، وهذا هذا مورد كلام أهل العلم عندما قالوا الخلاف رحمة، لأن مسألة اجتهادية محتمل، الدليل محتمل، وكل واحد من الطائفتين اجتهد، ولو كان في ذلك إخراج للصلاة عن وقتها هو عمل كبير في مع عدم العذر من كبائر الذنوب، ومع ذلك لم يعنفوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتب عليها ولم يقل أخرتم صلاة عن وقتها ولم يسق لهم النصوص التي فيها النهي عن تضيع الصلاة عن وقتها، كقوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الطائفتين على الاجتهاد وليس على الفعل، على الاجتهاد. فدلنا هنا على أن هذا يجب أن يكون منهج للمسلمين في معذرة علمائهم في المسائل الاجتهادية. المثال الثاني ربما نذكره نعد على ملخص نظيف لأنه مهم، ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من قوله اللهم صل وسلم وبارك لبلال لما باع صاعين من التمر بصاع من التمر وجاءه بتمر طيب من خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كل تمر خيبر هكذا؟ جاءه بتمر جنيب يعني طيب، قال لا يا رسول الله، ولكننا نبيع الصاع من الجمع الرديء، الصاعين من الجمع بالصاع من التمر الطيب، نبادل الصاعين تمر رديء بصاع من تمر طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، أنكر على الفعل صلى الله عليه وسلم، ما قال أنت يخشى عليك من اللعنة التي لعن بها أكل الربا، لأنه أكل الربا هنا لكنه أكله متأولا جاهلا بالحكم معذورا فيه، فلم ينكر عليه وسلم، ويذكر أنه دخل في الوعيد بفعله هذا ولم يأمره بالتوبة والاستغفار لأنه حصل ما حصل باجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه، وظن منه أن هذا لا يدخل تحت حكم الربا، ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم الصواب فقال بيع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا، أي عندك الآن اللي تملكه تمر رديء بيعه بدراهم، بعت مثلا هذين الصاعين بعشر دراهم، اذهب وخذ العشر دراهم واشتري به صاع واحد من التمر الجيد حتى لا تقع في الربا، ولا تكون أخذت بعت تمرا بتمر متفاضلا، فإن هذا ربا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت وغيره من الأحاديث. هذا مثال لم يذكره المؤلف رحمه تعالى يبين يعني كيف المنهج في فهم كلام أهل العلم وفتاويهم واجتهادهم التي ربما وجدت وهي مخالفة لشيء من الأدلة، فحينئذ هم معذورون في ذلك ونجزم بعذرهم في ذلك، وقد لا يخفى علينا وجه العذر وقد لا يبين لنا وجه العذر وقد يبين لنا وجه العذر، لكن الذي نجزم به عذرهم في هذا. وذلك أيضا لا يعفي العالم أن يترك الدليل لقول عالم آخر، بل الواجب والحجة هو في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هذا الحد ونستكمل في الغد إن شاء الله. تفضل. في سؤال؟ معنا غدا قول ابن عباس إن من ربا في النسيئة، واستدلاله بهذا والاستدلال بمفهوم لكن عارضه منطوق وهو عن العبادة المصارف الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل المزال والاستدلال فقط أربع. هذا نص ومنطوق، وعرف إن من ربا في النسيئة هذا نفيه لما يفضل باب مفهوم ومنطوق مقدم على هو قال ابن عباس وبعض المكيين بهذا الامر، لكنه قائل معذور، لكن من بعدهم غير معذور اذا 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 بان له علم حديث عباد بن الصامت وبلغه حديث عباد، قد يكون عذره ابن عباس بلغه حديث عباد بن الصامت وجب عليه القول به لانه منطوق.
Gracias.